قول الله أعلم أفعل التفضيل هنا أعلم إما أن ترجع إلى المتكلم يعني نقول الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه، أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. الأولى فيها إرجاع للمتكلم، والثانية فيها إرجاع إلى الجميع. وأفعل التفضيل هنا أعلم ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة، لأن العبد إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، ولو أراد مني فإنه لا يعني أن عنده علم قليل. ولهذا صار معنى الله أعلم أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة، فأنا لا أعلم. وقول الله ورسوله أعلم لم يذكرها هنا، لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عليه. المسألة الثانية قوله فيما اشتبه علينا علمه. الاشتباه يعني به ورود ما لا تعلم مطلقا أو فيما تعلم واشتبه عليك، هل هو الصواب أم لا؟ ولهذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء في النصوص، منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات، وهنا قال فيما اشتبه علينا علمه، المراد بما اشتبه والمتشابهات المتشابه الإضافي النسبي لمن قال هذه الكلمة، وأما المتشابه المطلق فيما فيه تكليف علما أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسنة. فكل ما فيه تكليف في الكتاب أو السنة، تكليف بالأوامر والنواهي في العلم أو في العمل، فلا يكون مشتبها على الأمة كلها، بل قد يشتبه على البعض ويعلمه آخرون، لأن الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد. لهذا قد يرد على العالم أو على من هو أقل علما أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمها أصلا، ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مخرجها فيسأل عنها. عمر رضي الله عنه سأل عن آيات، أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وعمر روي عنه نحو هذه الكلمة، وسأل عن تفسير آيات وسئل، والصحابة لم يزل بينهم إرجاع في المسائل بعضهم بعضا، بعضهم يرجع إلى بعض المسائل. فإذا هذا أصل في أن المرأة إذا لم يعلم يقول الله أعلم ويحيل إلى غيره ممن يعلم. الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل وقد يكون اشتباها في المدلول. في الدليل ما عرفت وجه الدليل أو المسألة لا تعرف دليلها أصلا، ليس معنى ذلك أنها ليست بحق لأن علماء الأمة يعلمون دليلها، أو يكون الدليل معك لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك، فلا تخوض في كتاب الله تفسيرا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به، فتقول الله أعلم هذا هو الدليل لكن إيش وجه الاستدلال الله أعلم. لهذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سئل عن 40 مسألة أو عن 33 مسألة فأجاب عن 4 والبقية قال الله أعلم لا أدري، وهذا من عظيم تعظيمهم لله جل وعلا وأن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. وهذه الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرا في النقاش، لأن المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيء، فيترك لا أعلم، يترك الله أعلم، يترك لا أدري، فيقع ويأثم. وهدي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنهم التواضع لله جل وعلا في العلم والعمل. لهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. والله جل وعلا وصف أهل المال بقوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانا، يتعدى على غيره ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل فيه، لأن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاضي، والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمرء إذا أخطأ الله أعلم جاءه كل غلط، يأتيه الآراء الخطأ ويقتنع بها ويؤيدها ثم يتعصب لها ثم يحصل فساد من أقواله. لكن إذا عود نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم يقول الله أعلم، فتحت لقلبه أنوار من العلم، ثم إذا علم العلم ثبت عنده بإذن الله تعالى، تواضع لله جل وعلا، ومن تواضع لله جل وعلا رفع. هذه بعض الكلمات على هذا الأصل. قول الله أعلم أفعل التفضيل هنا أعلم، إما أن ترجع إلى المتكلم، يعني نقول الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه، أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. الأولى فيها إرجاع للمتكلم، والثانية فيها إرجاع إلى الجميع. وأفعل التفضيل هنا أعلم ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة، لأن العبد إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، ولو أراد مني فإنه لا يعني أن عنده علم قليل. ولهذا صار معنى الله أعلم أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة، فأنا لا أعلم. وقول الله ورسوله أعلم لم يذكرها هنا، لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عليه. المسألة الثانية قوله فيما اشتبه علينا علمه، الاشتباه يعني به ورود ما لا تعلم مطلقا أو فيما تعلم واشتبه عليك، هل هو الصواب أم لا؟ ولهذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء في النصوص منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهنا قال فيما اشتبه علينا علمه، المراد بما اشتبه والمتشابهات المتشابه الإضافي النسبي لمن قال هذه الكلمة، وأما المتشابه المطلق فيما فيه تكليف علما أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسنة، فكل ما فيه تكليف من الكتاب في الكتاب أو السنة، تكليف بالأوامر والنواهي في العلم أو في العمل، فلا يكون مشتبها على الأمة كلها، بل قد يشتبه على البعض ويعلمه آخرون، لأن الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد، لهذا قد يرد على العالم أو على من هو أقل علما أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمها أصلا، ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مخرجها فيسأل عنها، عمر رضي الله عنه سأل عن آيات، أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وعمر روي عنه نحو هذه الكلمة، وسأل عن تفسير آيات وسئل، والصحابة لم يزل بينهم إرجاع في المسائل بعضهم بعضا، بعضهم يرجع إلى بعض المسائل، فإذا هذا أصل في أن المرأة إذا لم يعلم يقول الله أعلم ويحيل إلى غيره ممن يعلم. الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل وقد يكون اشتباها في المدلول، في الدليل ما عرفت وجه الدليل أو المسألة لا تعرف دليلها أصلا، ليس معنى ذلك أنها ليست بحق لأن علماء الأمة يعلمون دليلها، أو يكون الدليل معك لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك، فلا تخوض في كتاب الله تفسيرا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به فتقول الله أعلم، هذا هو الدليل لكن إيش وجه الاستدلال؟ الله أعلم. لهذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سئل عن 40 مسألة أو عن 33 مسألة فأجاب عن 4 والبقية قال الله أعلم لا أدري، وهذا من عظيم تعظيمهم لله جل وعلا وأن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. وهذه الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرا في النقاش، لأن المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيء، فيترك لا أعلم، يترك الله أعلم، يترك لا أدري، فيقع ويأثم. وهدي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنهم التواضع لله جل وعلا في العلم والعمل، لهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى إن للعلم طغيانا كطغيان المال، والله جل وعلا وصف أهل المال بقوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانا، يتعدى على غيره ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل فيه، لأن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاض، والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل، لا أن يحكم بالهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمرء إذا أخطأ الله أعلم جاءه كل غلط، يأتيه الآراء الخطأ ويقتنع بها ويؤيدها ثم يتعصب لها ثم يحصل فساد من أقواله. لكن إذا عود نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم يقول الله أعلم، فتحت لقلبه أنوار من العلم، ثم إذا علم العلم ثبت عنده بإذن الله تعالى، تواضع لله جل وعلا، ومن تواضع لله جل وعلا رفعه. هذه بعض الكلمات على هذا الأصل.